بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم عن سنن الله عز وجل في عباده وفي المكونات جميعا، كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. وبالأمس كنا نتحدث عن سنة الاستدراج والإمهال التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى مكررة مؤكدة بالنسبة لأصناف الطغاة والمارقين والتائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى. استعرضنا الآيات الكثيرة التي تدل على هذه السنة الربانية، أي القانون الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية، إذ يمهل الطغاة ويرخي الزمام لهم ويغريهم بمزيد من الانحراف والطغيان، لكنه إذا أخذهم بعد ذلك أخذهم أخذ عزيز مقتدر. تحدثنا عن الدلائل التي تؤكد هذه السنة الربانية، ثم تحدثنا عن الحكمة التي من أجلها قضى الله سبحانه وتعالى بهذه السنة في حقهم، وأطلنا في ذلك فيما أحسن في الحلقة الماضية وربما التي قبلها أيضا. بقي أن أقول شيئا، وهو أن إدراكنا لهذه السنة الربانية ووقوفنا عند الآيات الكثيرة التي يؤكد الله عز وجل فيها هذا القانون الذي ألزم الله به ذاته تجاه هؤلاء الطغاة، يجيب إدراكنا لهذه السنة يجيب عن سؤال طالما يردده كثير من الناس، ولقد تحول هذا السؤال في أذهانهم إلى أشكال، إذ يقول أحدهم: ها نحن نرى الطغاة والمارقين والمستكبرين على الله سبحانه وتعالى، والذين يسرحون ويمرحون في ساحات الظلم، ومع ذلك ننتظر العقاب الذي ينبغي أن ينزل بهم من عند الله عز وجل، فلا نجد، بل نجد أنهم كلما ازدادوا انحرافا وطغيانا ازدادت الإمكانات بين أيديهم وزادت القدرات المرسخة في حياتهم. هذا السؤال كثيرا ما يتكرر. أعتقد أن دراستنا لهذه السنة الربانية كما ذكرنا في الأسبوع الماضي تجيب عن هذا السؤال. نحن نستعجل أيها الإخوة، ونحن تشرئب أعناقنا وتتطلع نفوسنا إلى نقيض هذا القانون الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية. نحن ننتظر إذا رأينا ظلما قد تلبس به ظالم وعكف على هذا الظلم ثم لم يقلع عنه، نتوقع وننتظر أن يأتي العقاب آنا، وأن نجد أن هذا الإنسان بالأمس كان يظلم واليوم قد نزل به عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا منطق ردة الفعل عند الإنسان، وهذا منطق الاستعجال. لكن الباري عز وجل لا يخضع سلطانه ولا يخضع نظامه الكوني لردة الفعل، يعني لا يؤخذ بردود الفعل. وأنا أذكر بهذه المناسبة أيام الاتحاد السوفيتي قبل سنوات طويلة، أن أحد الملاحدة الشيوعيين وقف يقول في إذاعة من تلك الإذاعات الخاضعة للاتحاد السوفيتي آنذاك أخذ يعلن عن إلحاده ويقول أنا أتحدى الإله أن يعلن عن ذاته، أتحدى هذا الإله الخرافي أن يعلن عن ذاته وعن وجوده، وأخذ يقول كلمات من هذا القبيل لا ينطق بها إلا السكارى والمستكبرون على الله عز وجل. طبعا البالي عز وجل لم يستجب لدعائه ولم يؤخذ بردة الفعل بشكل من الأشكال، هذا شيء طبيعي، باري سبحانه وتعالى إله، ألوهيته تقتضي أن لا يكون خاضعا لردود الفعل، أن لا يكون خاضعا للحماس الذي يدفع إلى الطيش، يدفع أحدنا إلى الطيش. الإله غير المخلوق. وأنا قلت آنذاك لبعض الناس الذين سألوني قالوا لي طيب هذا الإنسان تحدى الله وقال كلاما ربما سمعه ملايين الناس، يتحدى الله أن يعلن عن ذاته بطريقة ما، وها هو لم يعلن عن ذاته، نعم، فلماذا؟ قلت لو أن الله عز وجل أخذ بكلامه هذا وأعلن له عن ذاته بالطريقة التي يحبها هؤلاء المستعجلون، هؤلاء الذين يؤخذون بردود الفعل، إذن لداخلني عند ذلك الريب في ألوهية هذا الإله، لأن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون وهو يعلم أن كثيرا من المارقين والطغاة مروا بمعبر هذا العالم، ولربما فاه بمثل هذا الكلام وأكثر، ولكن هذا لم يغير من قانون الله قط، لم يغير من نظامه قط بشكل من الأشكال. خضع هؤلاء جميعا للنظام الذي يأخذ الله به عباده في اللحظة المناسبة في النقاط الذي لا يعلمه إلا الله نزل عليهم العقاب. وذكرت بقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الزمن عندنا يتمغط ونراه شيء يعني طويل، الزمن شيء حقيقي يخيل إلينا، في علم الله عز وجل الزمن وهم، الماضي الحاضر المستقبل كل ذلك يتجمع في شيء واحد. نعم، وأذكر أنني قلت لهؤلاء المستشكلين الذين سمعوا من تلك الإذاعة هذا الكلام، قلت أرأيتم لو أن رجلا كبيرا له دار وله فيها أولاد وأقبل طفل من أطفاله صغير نظر إلى أبيه وقد وضع مسدسه وثبته في طرف من ثيابه عن يمين أو يسار، قال له هذا الطفل وهو ينظر إلى أبيه، قال له إن كنت صادقا في أنك تستطيع أن تستعمل هذا السلاح فأرني قدرتك واستعمل هذا السلاح في قتل أو في ضرب أو في فعل كذا وكذا. أرأيت لو أن هذا الوالد نعم استبد به الحماس وأخرج مسدسه وأخذ يستجيب لكلام هذا الطفل ونظرت إليه هذه النظرة، بما ترجع من هذه النظرة؟ ستجد أن الوالد قد أصبح أصغر من هذا الطفل أكيد، عندما يستطيع هذا الطفل أن يتلاعب بعواطف الأبي وأن يستثير حماسه وأن يستثير ردة الفعل لديه، أكيد هذا الوالد يصبح أصغر وأضأل من هذا الطفل الذي استطاع أن يهيجه وأن يبعثه على هذا الطيش. ها، هذا شيء معروف، وأنت تريد الآن أن يكون موقف رب العالمين من هذا الصعلوك الصغير كموقف هذا الأب الأحمق من هذا الطفل الذي حاول أن يستثير الحماس لدى أبيه. أعود فأقول إدراكنا لهذه السنة الربانية، سنة الاستدراج، سنة إرخاء الحبل على الغارب كما ذكرنا في الأسبوع الماضي ولن أعيد، يجيب عن هذا السؤال. ما ينبغي أن نستعجل، وينبغي أن ندرك قانون الله سبحانه وتعالى في عباده، ثم ينبغي أن نعلم أن عمر تاريخ لا يقاس بعمر الأفراد. الفرد عندما يعيش 50-70-80-100 سنة تقريبا، وتنتهي جزوة حياته وتنطفئ. عمر التاريخ ليس كذلك. ما ينبغي أن ننظر إلى منحنيات الأحداث التاريخية ومنعطفاتها ثم نمسك الساعة وننظر إلى المواقيت العام، إذا مرت سنة أو سنتان أو 3 سنوات نقول أين هو قانون الله سبحانه وتعالى في معاقبته لهؤلاء الطغاة؟ هل تظنون أن قوم عاد هلكوا بين عشية وضحاها عندما طغوا وبغوا؟ لا، استمروا في طغيانهم أجيالا متطاولة من الزمن. هل تظنون أن قوم لوط كذلك؟ لا، الباري سبحانه وتعالى تركهم وأرخى لهم الحبل وأعطاهم فرصا وظروفا ليعودوا فيتفكروا ويدرسوا ويتأملوا. نعم، ثم بعد ذلك جاءهم العقاب في الميقات المحدد، وهي سنة ماضية في عبادي لا تتغير إطلاقا. ما جرى بالأمس لأولئك الطغاة هو الذي سيتحقق لطغاة اليوم أيضا. لن تجد لسنة الله تبديلا قط. هذه هي النقطة الأخيرة التي ينبغي أن نتمم بها حديثنا عن تلك السنة التي درسناها في الحلقة الماضية. تعالوا ننتقل إلى سنة أخرى، وأعيد التذكير بأن كلمة سنة تعني في المصطلح القرآني القانون، القانون الذي لا يتبدل. نعم، هذه السنة الجديدة التي سنقف عندها بالدراسة والتحليل هي القانون الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل بقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي هذا القانون نعبر عنه بتفسير لهذه الآية، يقول واقع الأمم يتبع واقعها النفسي، أو واقع الأفراد في تقلباتهم المعاشية يتبع حالتهم النفسية. هذا هو معنى قانون الباري عز وجل مع عباده. آيتان في مكانين ينص البيان الإلهي فيهما على هذا القانون. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ذلك بأن الله لن يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ثم أعاد الباري عز وجل هذا التعبير بهذه عن هذه السنة، التعبير عن هذا القانون مرة أخرى لكن بطريقة ثانية، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. المكانان يعبران عن قانون واحد وسنة واحدة، لكن هنالك شيء من الاختلاف سألفت النظر إليه. عندما يقول الله عز وجل في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا القانون يعبر عن عوامل تحول حياة الإنسان من الأدنى إلى الأعلى، كما يعبر عن تحول حياة الإنسان من الأعلى إلى الأدنى تبعا لتقلبات النفسية للأفراد وللأمم. إن الله لا يغير ما بقوم من أحوالهم المادية، ظروفهم المعيشية، الاقتصادية، الأمن، الطمأنينة، لا يغير ما بقوم صعودا إلى الأفضل أو هبوطا إلى الأسوأ والأدنى إلا طبقا لشيء، ما هو؟ واقعهم النفسي. إن الله لا يغير ما بقوم صعودا أو هبوطا حتى يغيروا ما بأنفسهم صلاحا وفسادا. لاحظوا هذا التعبير شامل، إذن شامل لرفع واقع الأمة إلى الصعيد الأفضل بناء على هذا القانون، ولإنزالهم إلى الأسوأ والأدنى أيضا طبقا لهذا القانون. بينما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا القانون يعبر عن طرف واحد من الطرفين، يعبر عن العامل الذي يجعل الأمة تبتلى بالشدة بعد الرخاء، تبتلى بالخوف والاضطراب بعد الطمأنينة والأمن، تبتلى بالضعف بعد القوة، تبتلى بزوال النعمة بعد وجودها وتكاثرها. السبب أنها خاضعة لقانون الله عز وجل، واقعها النفسي تغير، واقعها الداخلي القلبي الاعتقادي تغير، لما تغير إلى الأسوأ كان لابد أن تتغير حياتها أيضا المعيشية المختلفة أيضا إلى الأسوأ إلى الأسوأ. عودوا مرة أخرى وتأملوا في هذا الكلام، ذلك بأن الله أي بسبب أن الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لم يكن ليأخذ هذه النعمة منهم ويستلبها منهم إلا لواقع مرضي تسرب إلى كياناتهم الداخلية، تسرب إلى عقولهم، تسرب إلى أفكارهم، تسرب إلى نفوسهم. ولولا هذا الطارئ الذي طرأ على دخيلة نفوسهم لبقيت النعمة كما هي، ولبقيت حياتهم كما كانت تتمتع بالطمأنينة بالرخاء بالأمان إلى آخر ما هنالك. المهم أن هذين النصين في كتاب الله عز وجل يعبران عن قانون واحد. هل أدركنا هذا القانون أيها الإخوة؟ أعود فأقول هذا القانون خلاصته يعني أن الله عز وجل ينظر إلى دخيلة المرء الإنسان نفسه فؤاده فكره عقله، يجعل حياته معيشته واقعه الفردية والاجتماعي تابعا لوضعه وتقلباته الداخلي. دخيلة نفسه سائرة على النهج المتفق مع الحق، المتفق مع عبودية الإنسان لله عز وجل، والمتفق مع ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. إذن سيكون الرخاء في المعيشة والأمن والطمأنينة والقوة والعزة هي ثمرة هذه الحالة. العكس، كانت دخيلة النفس مناقضة للمنهج الذي رسمه الله عز وجل، مناقضة للتعامل مع الحق، مناقضة لاتباع ما شرع الله وأمر، إذن ستكون ثمرة ذلك واقعا اجتماعيا سيئا. تتغيب الطمأنينة وتحل المخاوف مكانها، ستغيب القوة ويحل الضعف مكان ذلك. هذا معنى هذه السنة الربانية التي يعبر عنها بيان الله عز وجل في مكانين في كتابه المبين. الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا، أي بناء على هذا القانون، فلا مرد له، وما له من دونه من وال. والآيات التي قبل ذلك حتى يعني تعرف السياق والسباق ومناخ الآية: سواء منكم، يقول الله تعالى، من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظون الإنسان من أمر الله بأمر آت من عند الله. ثم قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. الآن تعالوا ننظر إلى تطبيق هذا القانون. افتحوا أيها الإخوة ملف التاريخ في مختلف عهود تاريخ البشرية، ستجدون أن هذا القانون مطبق على حياة الأمم والشعوب والأفراد، لكن مع ملاحظة السنة الماضية، سنة الاستدراج في كتاب الله عز وجل، قوانين الباري عز وجل كلها نعم تتآلف وتتناغم وتطبق كلها. فما ننسى السنن التي ذكرناها ونتذكر سنة واحدة، لا. العرب قبل الإسلام، ما الذي كان سببا في تفككهم واضمحلالهم وشيوع العداوة فيما بينهم والفقر الذي كان يهيمن عليهم وبعدهم عن المعارف والعلوم وما إلى ذلك؟ هذا واقع، واقعهم الظاهر. سبب ذلك الحالة النفسية الداخلية، الحالة النفسية الداخلية الاستكبار، الشرك، الخرافات الدينية التي كانت تعشش في أذهانهم، هذا هو الواقع النفسي الذي كان متحكما بضمائر العرب، بنفوسهم، بدخائلهم. طيب، إلى ما آل أمرهم أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم كعادته بين الفترة والفترة يرسل الرسل والأنبياء، أرسل آخر الرسل والأنبياء إليهم وإلى العالم أجمع. مضت مدة، مر منعطف طويل أو قصير، وهؤلاء العرب يسألون ويستكبرون آنا ويفكرون آنا. نتيجة هذا المنعطف ماذا كانت؟ كانت أن آمنوا بهذا الذي أرسله الله عز وجل إليه، ودخلت حقيقة الإيمان بالله ووحدانيته وحقيقة عبوديتهم لله في نفوسهم. طيب، هيمنت هذه المعارف على نفوسهم، فعرفوا أنهم عبيد لله عز وجل ودانوا بالعبودية لله، عرفوا ذلك بعقولهم وأخضعوا نفوسهم لهذه العبودية لله عز وجل، أصغوا السمع إلى النظام الذي يأخذ الله به عباده في حياتهم الاجتماعية الفردية الاقتصادية المختلفة، استسلموا لهذا النظام الرباني في ما يتعلق بنفوسهم، تحسنت أخلاقهم، غابت مشاعر الكبرياء والعناد والعصبية الجاهلية مما بينهم، هيمنت حقائق العبودية لله عز وجل على قلوبهم. إذن تغير ما بنفوسهم، تغيرت نفوسهم إلى الأعلى، إلى الأعلى. كانت النتيجة أن تغير واقعهم بناء على تغير دخائلهم النفسية. عندما غابت الغطرسة العربية والتباهي بالآباء والأجداد والعصبيات وما إلى ذلك والأنانية مشاعر الكبيرة المختلفة، عندما غابت وحلت محل ذلك مشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى، وعندما استسلمت ضمائرهم لسلطان الله عز وجل ولأوامره، نعم تغير ما بأنفسهم إلى الأعلى، كانت النتيجة طبقا لهذا القانون أن يتغير ما بواقعهم، تغيرت وقائعهم فأصبحت حلا في محل تلك الفرقة التضامن والتلاقي والاتحاد، حل في محل حل في مكان العداوة والبغضاء التي كانت تستشري بين القبائل لأدنى الأسباب لأتفه الأسباب، حلت في محل ذلك المودة والإيثار والتسامح وما إلى ذلك، حل في مكان الضعف القوي، حل في مكان الذل والمهانة العزة. وهكذا نرى قانون الباري سبحانه وتعالى قد طبق عليهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن بناء على هذا المثال، وثمة أمثلة كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، بناء على هذا المثال ندرك أن الله عز وجل لا ينتشل أمة من وهدة الشقاء إلى صعيد السعادة بناء على مواصفات ظاهرة شكلية أبدا، وإنما ينتشلها من وهدة الشقاء إلى صعيد السعادة بعد النظر إلى قلوبهم، إلى وقائع أحوالهم النفسية، أفكارهم تحسنت، تصوراتهم نعم ربيت، مشاعرهم النفسية على الحق، زكيت نفوسهم، إذن ينتشلهم الله عز وجل من قاع التخلف والشقاء إلى الصعيد الأعلى. هذا المعنى شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم. نعم، فمعنى ذلك أن منطلق توفيق الباري عز وجل للعبد واقعه القلبي، ومنطلق ترك الباري عز وجل العبد لأسباب الشقاء والهلاك أيضا واقعه النفسي. هذا المثال الذي ذكرته لكم لا يكفي، لابد أن نستعرض أمثلة يعني إيجابا وسلبا، طردا وعكسا، لكي نتشبع بمدلول هذه السنة الربانية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.